بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كظم الغيظ. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فذكر ذلك في معرض المدح. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اتقى الله لم يشفي غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في كظم الغيظ. تعلمون أن الحديث عن الغضب والحسد والحقد باعتبارها من أشد أمراض القلوب، وإذا ابتلي الإنسان بها نسأل الله السلامة فإنه أولا لا يضر إلا نفسه، ثم إن أثرها في الهلاك النفسي وحبوط العمل شيء كبير، وقد تكلم الشيخ عن ذلك، وبخاصة فيما يتعلق بطبيعة الغضب وحقيقته وأسبابه، وكذلك ذكر بعض الأشياء التي تخفف من حدة الغضب، سواء ما كان منها من معالجات القلوب أو ما كان منها من المعالجات المادية والبدنية. ثم شرع يذكر بعض الأشياء أو بعض الأخلاق التي تدل على ما يرزق الله عز وجل به العبد من صفات تدل على إمكانية تخلصه من الغضب المذموم والحسد والحقد إذا وفقه الله عز وجل إلى التحلي بهذه الأخلاق والاتصاف بهذه الخصال. ومن أظهرها المتعلقة بالغضب والحقد والحسد كظم الغيظ، فقال: فصل في كظم الغيظ. وكظم الغيظ كما مر معنا هو أن يحبس الإنسان انفعالاته، يعني الانفعالات الغضبية، لأن الإنسان كما تعلمون فيه انفعالات حسنة بمعنى إظهار السرور أو مبادئ السرور عليه نتيجة الأشياء التي تسره، حصل شيء يسره فيظهر ذلك على أسارير وجهه وعلى علائم وجهه وقسائم وجهه، فهذه انفعالات حسنة. هناك انفعالات سيئة وانفعالات كريهة في النفس، فكظمها ومحاولة إخفائها وكتمانها هذا هو الذي يسمى كظم الغيظ، لأن الغيظ هو ظهور السوء وعلائم السوء في مظاهر الوجه وقسمات الوجه، وقد يصحب ذلك أشياء مادية كالتلفظ باللسان وتحريك اليدين ونحو ذلك. فإذا يكون الإنسان كاظما غيظه إذا استطاع أن يكتم أحاسيسه وانفعالاته المحزنة وانفعالاته المكروهة لدى أخيه أو لدى الطرف الآخر. وهذه خصلة مدح الله عز وجل بها المتقين، بل جعلها من صفات المتقين، وهي كما أشرنا في أكثر مناسبة في جلساتنا القريبة الماضية، هذه من خصال كبراء القوم ومن خصال علية القوم ومن خصال السادة. السادة في أقوامهم لا يسودون ولا ينالون مقامات الشرف والسيادة في أقوامهم إلا إذا كانوا ذوي قدرة على كظم غيظهم وعلى التحلي بالحلم وكذلك الصبر وكتم المشاعر السيئة والعفو عمن ظلم ودمح الزلات. هذه لا ينالها إلا الشرفاء ولا ينالها إلا السادة في أقوامه. هذا فيما يتعلق بمقامات أهل الدنيا، والأعظم من ذلك والأنبل هو مقامات الآخرة، ولهذا كان ذلك من صفات المتقين، فالله عز وجل يقول في المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حتى العفو سيأتي له أيضا كلام. فمن هنا احتاج الشيخ إلى أن ينبه إلى هذه الخصلة العظيمة، فقال: فصل في كظم الغيظ. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فذكر ذلك في معرض المدح، يعني مدح المتقين وصف بيان صفات المتقين الذين لهم الجنة وميراثهم الجنة. قال: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحر شاء. الحديث يحتاج إلى نظر، لكن لا شك أن كظم الغيظ دل على فضله العقل والنقل، والعقل كما قلنا لكم هو من أعظم الصفات التي يتميز بها الكرماء وعلية القوم، هو كظم الغيظ، وهو دليل على قوة الإرادة ودليل على قوة التحكم في المشاعر والانفعالات، ودليل على أن الإنسان ينظر في العواقب وعنده قدرة على التحكم في مشاعره نظرا لما يتطلب من عواقب حسنة، بينما الذي فيه عجلة وفيه انفعالات سريعة وفيه عدم ضبط لمشاعره، هذا يدل على ضعفه في إرادته وعلى قلة إدراكه، وقد يكون دليلا على عدم بعد النظر، لأنه كلما ازداد بعد النظر عند الإنسان تحمل كثيرا وعرف العواقب وسوءها وحسنها. فمن هنا تميز من تميز بكظم الغيظ. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة، لأن الآية ذكرت صفات المتقين: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال: والكاظمين الغيظ. فمن اتقى الله وتحققت فيه التقوى وحقق في نفسه التقوى ظهرت عليه صفاتها وعلاماتها، ومن أظهر صفاتها كظم الغيظ. ولهذا قال: من اتقى الله لم يشف غيظه، يعني لم ينتقم. من اتقى الله لم ينتقم، فإذا وجد ما يغيظه أو وجد المثيرات التي تثيره من زملاء أو من أهل بيت أو من أناس يعرفهم أو لا يعرفهم، لم تصدر منه أفعال انتقامية، وإنما ترك ذلك لله عز وجل، لأن قلبه معمور بالتقوى. ولهذا قال: من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد. كذلك أيضا، بمعنى أن الإنسان ما الذي يكفه عما يريد أو عما يشتهي؟ يكفه خوف الله عز وجل وقوة إيمانه ويقينه وتصديقه بوعد الله عز وجل ووعيده. فالذي يكفك عن الإقدام على كل ما تريد هو خوفك من الله عز وجل. ولهذا قال: ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. وهذا صحيح. ما الذي منع أهل الإيمان من الإغراق في الدنيا والتعدي والظلم والتنافس في مناصب أهل الدنيا، الذي منعهم ما علموه من أوامر الله عز وجل ونواهيه والوقوف عند حدود الله عز وجل، من أجل أيضا ما أعد من ثواب في الآخرة. ولهذا قال: ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون، لو لم يكن فيه إلا دنيا لرأيتم منافساتنا ورأيتم أشياء نستطيع أن نحققها في إراداتنا، ولكننا تركناها لله وتركناها خوفا من عقاب الله عز وجل وطمعا فيما عند الله عز وجل. هذا معنى ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. نعم.
فصل في الحلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، أطلب العلم واطلب مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأشج بن قيس: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وشتم الرجل بن عباس رضي الله عنه فلما قضى مقالته فقال: يا إكرمة، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا فقيل له: لو عاقبته؟ فقال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وقسم معاوية نطعا فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية، فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية: فأوفي بنذرك وارفق بالشيخ. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له، فقال له: من كسر رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حرضك على غيظي، فأعتقه. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة فمر برجل نائم فعثر به، فرفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم به الحرس، فقال عمر: مه، إنما سألني أمجنون؟ فقلت: لا. ولقي رجل علي بن حسين رضي الله عنهما فسبه، فثارت إليه العبيد، فقال: مهلا. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك. فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك.
قال: فصل في الحلم. الحلم أيضا صفة تقابل أو تزيد وضوحا بفهم كظم الغيظ. كظم الغيظ غالبا يكون لردة فعل سريعة، بمعنى إذا جاءك ما يغيظك وجاءك ما يثيرك ويستفز مشاعرك تكتم. أما الحلم فهو أبعد وأعمق، فكظم الغيظ هو ردة الفعل السريعة، أما الحلم فأمر أوسع، وإن كان كظم الغيظ جزء من الحلم، بمعنى أنه لو لم يكن حليما لما كظم غيظه. وكظم الغيظ دليل على تحقق صفة الحلم في الحليم، لأنه ما كان حليما إلا لأنه ليس سريعا في ردود الأفعال وفي اتخاذ المواقف من الأشياء التي تحدث، وإنما عنده من الأناة وعنده من الرفق وعنده من التأني في عدم التعجل في إصدار مواقف نتيجة أحداث تقع أمام عينيه.
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
وهذا من أجمل الأشياء التربوية، بمعنى أن لا شك أن بعض الناس فعلا قد يولد فيه هدوء وفيه مظاهر عدم العجلة، حتى وإن كان طفلا صغيرا يلحظ فيه نوع من، بل قد يتهم بعض الناس بأنه فيه برود، هذا قد يظهر من الصغر، وهذه لا شك أنها تكون أمور فطرية. لكن بعض الناس لا، قد فعلا يكون ليس على هذا النحو، لكنه حينما يكبر وقد يكون له منازل عند أهل الدنيا ويكون في مواقع كبيرة، أعمال أو مناصب أو وجهة في البلد أو في القبيلة أو في، فحينما يكون في مثل هذه المواقع يتغير حاله، يكون عنده قدرة فعلا كما يقال على ضبط مشاعره. هذا هو التحلم، التحلم بمعنى أن الحلم يمكن أن يأتي بالتحلم. يعني قد تكون في أول حياتك تظهر عليك العجلة ويظهر عليك عدم فهم أمور الناس وعدم معرفة كيف إدارة الناس، كما يقال إدارة الناس فن، لكنك بالتعلم والقراءة والممارسة والحرص على ضبط المشاعر تستطيع أن تتحكم بإذن الله في مشاعرك. فمن هنا قال عليه الصلاة والسلام: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، بمعنى أن كثير من الأخلاق وإن لم تكن موجودة في أصلك لكنها تأتي بالاكتساب، تأتي بالاكتساب. وهذا أيضا أمر معروف، وأنتم تلاحظون أحيانا قد يكون لك زميل مثلا في أول حياتك وفي شبابك وتعرفه مثلا رجل كثير المزح أو كثير بينك وبينه أمور مباسطة، يغيب عنك سنوات ثم تقابله وقد تغير الحال وقد تسنم مواقع أو مناصب، ثم تتحدث معه فتقول: فلان تغير، أصبح فعلا إنسان وقور، إنسان الناس حوله وقد أضفوا حوله احتراما ووقارا وتوقيرا وتغير كثيرا. إذا الإنسان فعلا يتغير والأخلاق تكتسب، والأخلاق الكريمة ومن النبل ومن الحلم ومن الرفق ومن الأناة ومن الصبر، الصبر يأتي بالتصبر والحلم بالتحلم والحلم بالتعلم، وكذلك الرفق، وكذلك جميع الخصال يستطيع الإنسان، وإن كان طبعا قد لا يبلغ فيها كل الغاية لكنه يمكن فعلا أن يصل فيها إلى حد كريم. وهذا أمر فعلا يجب يعني على الإنسان أن يعرفه، وبخاصة أحيانا في حتى وإن لم يكن فقط مع الناس البعيدين، لا أيضا مع القريبين، وبخاصة الرجل مع أهل بيته. بعض الناس فعلا لا يحسن، وتجده دائما لا لسانه دائما ذلقا ودائما سليط اللسان وباسط اللسان على أهله وعلى أولاده، بينما يحسن به أن إذا سمع مثل هذا أن يحاول أن يوطن نفسه، يوطن نفسه على الهدوء، ويوطن نفسه على ألا يتدخل في كل شيء، وألا لكل حركة يصدر لها أقوالا وأفعالا فيكون كلامه لا قيمة له ومواقفه لا قيمة له، وإنما ينبغي أن يعود نفسه وأن يوطن نفسه على أن يكون لكل موقف حساب، ولكل حركة حساب، ولكل مقالة حساب، ولكل لفظ حساب، هذا يأتي بنوع من التعلم ونوع من التحلم ونوع من الأناة ونوع من دربة النفس والتمرين.
ولهذا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وأيضا في الخبر الآخر اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم.
وهذا أيضا كذلك من الأمور التربوية. وحينما نقول تربوية ليس بالضرورة تربوية بمعنى أن تكون في المدارس، وإنما تربوية كما يقال في المدرسة الواسعة التي هي مدرسة الحياة. ولهذا كما قلت قبل قليل بمعنى أنه يكون لك أصحاب وإخوان تعرفهم في الصبا وفي أول سني الشباب، ثم تتركهم إلى سنوات قد تكون 5 أو 10، ثم تقابله وقد تغير حاله. ما الذي غيره؟ غيرته الحياة، وغيره معاشرة الناس، وغيره حبه فعلا لتحسين أخلاقه وسلوكه، فأصبح رجلا كريما، الناس التفت حوله وتغير مواقفه من الناس وظهرت عليه هيبة وظهر عليه احترام الناس. بينما حينما كنت معه فترة الصبا والشباب كان رجلا خفيفا، وكان رجلا ما كنت تظنه أن يبلغ هذا المبلغ، لأنه علمته الحياة وخبر الناس في سلوكهم، وصار ينظر في هذا وهذا، فوجد أنه فعلا الأناه والحلم وعدم التعجل والتأني في إصدار المواقف هو الذي بلغ به هذا المبلغ.
اطلبوا العلم اطلبوا مع العلم السكينة والحلم. لينوا لمن تعلمون
ولمن تعلمون منه. وهذا أيضا من أصول التربية ومن أساسات التربية، وإن كنا لن نقف طويلا عند هذا، لكن هذا لا شك أنه من أهم ما ينبغي أن يفقهه طلبة العلم، وهو اللين في التعلم. لأن المتكبر والعنيف والغليظ وكثير الأسئلة التي لا قيمة لها، أو محاولة الأسئلة التعسفية أو الأسئلة الاستكشافية، هذه كلها تحرم العلم، تحرم كثيرا. بينما إذا أظهر طالب العلم تواضعا وحرصا على الفائدة وأدبا وخلقا وطاعة، هذا غالبا بإذن الله يفتح الله عليه. كما أنها مطلوبة حتى من الشيخ، وهي قد تكون في الظاهر مطلوبة من الطالب أكثر ومن التلميذ أكثر، لكن أيضا ينبغي للشيخ، لأن الشيخ إذا كان غليظا وعنيفا أيضا يحرم شيء كثيرا، لأنه قد لا ينال علمه إلا الصبورون جدا. بينما إذا كان هينا لينا واسع الصدر ولا يضيق من الأسئلة ولا يضيق من اختلاف طبائع التلاميذ، يكون خيره أكثر. فهو مطلوب من التلميذ ومطلوب من الشيخ، لكنه قد يكون في التلميذ أكثر، لأن التلميذ هو صاحب الحاجة، التلميذ هو صاحب الحاجة، بينما الشيخ يرجو أجرا. فإذا كان يرجو أجرا ينبغي كذلك أن يتصف بهذه الصفات التي تجعله لينا حليما هينا رفيقا إلى آخره.
قال: ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم أو فيغلب جهلكم عليكم. وهذا صحيح، الكبر والغلظة والتعسف واحتقار التلاميذ واحتقار الطلاب، هذا كله من سوء الخلق، وهذا يحرم شيئا كثيرا. فالمقصود بالجبابرة هنا أصحاب القلوب الغليظة وعدم الأخذ بالطلاب والصبر عليهم وتحملهم، لأن التعليم هو نوع من العسف للطلاب، كما التربية كلها نوع من العسف، والعسف يحتاج إلى طول صبر، ويحتاج إلى أن يتنازل الإنسان عن كثير من الأمور التي يحب أن يتحلى بها.
وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. وأشج عبد القيس كما تعلمون هو من كبراء قومه، وهو السيد في قومه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من فيكم؟ قالوا: أشج عبد القيس. وما نال هذا الشرف
إلا بالحلم والأناة، الحلم والأناة. ولو تأملتم هذين الوصفين، بخاصة تكلمنا عنهم قبل قليل وتكلمنا عن الجلسات الماضية، فكظم الغيظ والرفق والحلم، هذه كلها بعضها يفسر بعضا وبعضها يخدم بعضا، ولا يكاد أبدا أن ينال أحد الشرف إلا بهذه الخصال، وبهذه الخصال خاصة، الحلم وكظم الغيظ وعدم التعجل والرفق، بمعنى أن, 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 أن لا تصدر عنك ردود أفعال سريعة أبدا قدر ما تستطيع، لأنك لن تندم. أنت تندم بالكلمة تخرج منك، وتندم بالتصرف يخرج منك، لكنك لن تندم على شيء لم يخرج، لأن الذي لم يخرج منك تستطيع أن تخرجه، لكن الذي خرج لا تستطيع أن ترده. ولا يتميز أبدا، لا يتميز الشرفاء ولا يتميز الكبراء ولا سادات القوم إلا فعلا بالحلم. وكما قلنا، لا يندم أبدا صاحب الحلم وصاحب الرفق وصاحب الأناة. بينما يعني تصوروا أنكم في موقف، مثلا جاء إنسان واستطال على كبير القوم، استطال على كبير القوم وتعجل كبير القوم في اتخاذ الموقف، إما بسب وإما بكلام وإما بطرد من المجلس، الناس غالبا كلها سوف تنكمش. بينما لو أنه تأنى وحلم عليه وأظهر العفو عنه والصفح، فإن هذا سيكون كبيرا، وتدرك الناس في أنه رجل لم تستثره ولا يقعق له بالشنان كما يقال. ثم أرد الشيخ قصصا جميلة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم. فهذه قصة ابن عباس، شتمه رجل، فلما قضى مقالته وقال يا عكرمة، عكرمة هذا من كبار تلاميذ ابن عباس، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها. فنكس الرجل رأسه واستحيا. الرجل كان يتطاول بالسب، وما كان من ابن عباس إلا أن التفت إلى تلميذه عكرمة فقال شوف إذا كان له عمل له حاجة نقضيها، فخجل الرجل. هذا نوع من الصبر ونوع من الحلم ونوع من الأناة ونوع من عدم التعجل في الرد عليه. وكذلك معاوية، معاوية من 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 من, من أشهر الناس بالحلم. معاوية رضي الله عنه كان داهية وكان ذا حلم، ولم يسد هذه السيادة ولم تأتي الدنيا له وهذا المقام الكبير الذي ناله على ما فيه طعم من دين وخير، لكنه أيضا ما نال شرفا ونال الولاية كما تعلمون، وكان من متصف بكثير من صفات الولاية بمعنى الخلافة والإمارة، وكان ذا دهاء وكان ذا حلم. وأشهر ما شهر به معاوية أنه كان حليما. فأسمع رجل معاوية كلاما شديدا، فقيل له لو عاقبته، لأنه تطاول عليك وهو قد أخطأ وعقوبته سائغة، قال إني لا أستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي، بمعنى ما لو لم أكن حليما ما كنت سيدا، ولو ذهبت أعاقب كل من أخطأ فالخطأون في الرعية كثير. وقسم معاوية نطعا، النطع هو الجلد، وقد يكون من الفراش من الجلد، فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه. الشيخ يعني وجيه من وجهاء دمشق، أرسل له، يبدو أن هذا النطع من النوع الجيد والفاخر، فأراد أن يقسمه على الوجهاء كما هي شأن الملوك وشأن الخلفاء عادة، أنه فعلا الهدايا هذه الكبار قد يخصون بها وجهاء القوم وعلة القوم. فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، يعني كأنه رأى انتقاص، أو أنه سمع أنه أعطى فلانا ولم يعطه مثل ما أعطى فلان، أو أي سبب من الأسباب التي جعلته يغضب من هذه القسمة. فجعل
عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية لأنه أخطأ، يعني لم يعطيه حقه، وهذه القسمة كأنها أن رأى فيها نقصا في حقه. فأتى معاوية فأخبره، قال هذه ما عجبتني وأنا علي يمين أنني أضرب رأسك. فقال له معاوية: أوف بنذرك وارفق بالشيخ. نهاية الحلم. والذي يبدو أنه لن يقدم الرجل بعد مثل هذه الكلمة، لن يقدم، لكن لا شك أن يعني هذا وإن كان معاوية ما أخطأ، لكن ذلك رأى أن هذه القسمة لم تعجبه فأراد أن يفعل هذا الفعل. لكن الشاهد فعلا عظم صدر معاوية رضي الله عنه. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له، فقال له: من كسر رجل هذه الشاة؟ قال: أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم.